إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه، ومع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ومع كتاب الصلاة، ومع الدرس التاسع، أي من كتاب الصلاة، من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة الألباني أيضا رحمه الله. وكنا قد أخذنا في الأسبوع الماضي سنن الصلاة، فذكرنا أن أول سنة من سنن الصلاة رفع اليدين، ثم بعد ذلك وضع اليمين على الشمال، ثم بعد ذلك التوجه أو دعاء الاستفتاح، ثم نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الاستعاذة. الاستعاذة يندب للمصلي، يعني يستحب يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وأيضا من الصيغ، وإن كان فيها كلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا أعوذ بالله السميع العليم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلى آخره. الإسرار بها، ويسن الإتيان بها سرا، يعني حتى لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جائز، حتى إن كان الألباني قد علق على قول ابن المنذر هذا، لكن هذه الصيغة تكون موافقة لما ورد في القرآن الكريم، فيجوز لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإسرار بها ويسن الإتيان بها سرا. قال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا، انتهى. لكن الشافعي يرى التخير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف. والصحيح أنه لم يصح شيء في الجهر بالاستعاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. مشروعيتها في الركعات الأولى دون سائر الركعات، وإن كان هناك قول في تمام المنة يجيز أن يأتي بالاستعاذة في الركعة الثانية، أي في الركعات التي تلي الركعة الأولى، ولكن بعد أن نقرأ التعليق إن شاء الله سبحانه وتعالى. في تمام المنة في الاستعاذة قال: يعني فالأفضل أن يستعيذ بما جاء في حديث جبير، وأن يزيد أحيانا السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونلاحظ أنه أحيانا، يعني الإنسان دائما في القرآن يستعيذ بالله ثم يقرأ، ولا يقرأ البسملة إلا إذا كان ذلك في أول السورة، مع مراعاة أن سورة براءة التوبة ليس فيها بسملة. حتى على الصحيح لو أن الإنسان قرأ من وسطها أو من أي جزء منها لا يقرأ البسملة، لكن أحيانا يجب عليك أن تقرأ البسملة بعد الاستعاذة رغم أنه لا تكون هناك بسملة. كيف؟ يعني مثلا لو أنك قرأت في سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. فهنا هذه الآية تبدأ في الكسر، يبدأ لفظ الجلالة بالكسر: الله الذي. فلو أنك قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قلت الله الذي، فهذه الحالة سيكون لفظ الجلالة بدل من ماذا؟ من الاستعاذة، يكون بدل من الاستعاذة. ففي هذه الحالة إذا أردت أن تقرأ هذه الآية، الله، إذا أردت أن تبدأ بها: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. مشروعيتها في الركعات الأولى دون سائر الركعات. نقرأ ثم نقرأ التعليق إن شاء الله تعالى. ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. قال ابن القيم: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، يعني عندما تأتي بالركعة الأولى ثم تنهض للركعة الثانية مثلا. بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، يعني الإنسان إذا أتى قام للركعة الثانية أو التي تليها وكذا لا يقول دعاء الاستفتاح. وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة، هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ يعني مثلا الإنسان إذا قرأ الفاتحة وسورة في الركعة الثانية، هل التسبيحات والتكبيرات وهذه الأشياء تكون كأنها من قبيل القرآن أو أنها لا تكون قرآنا من قبيل القرآن، وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يقرأ عليه أن يستعيذ مرة أخرى؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني كون الإنسان يستعيذ في المرة الأولى فقط هذا هو الأظهر. وذكر حديث أبي هريرة ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. كيف؟ يعني مثلا لما تقرأ سبح اسم ربك الأعلى تقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. فهذه التكبيرات وهذه التسبيحات التي بين الركعة الأولى والثانية، أو بدءا من التكبير بعد نهاية القراءة في الركعة الأولى، هذه التسبيحات من قبيل عندما تقول سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. فيقول هذه التسبيحات والأدعية وهذا الكلام كله من قبيل التسبيح لله سبحانه وتعالى وما ذكرناه. وقال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. إذن الذي يوافق الحديث والذي رآه ابن القيم والذي أيده الشوكاني أن الاستعاذة تكون متى؟ في الركعة الأولى فقط. الألباني يقول: أما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة، وكأن الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرناه من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة، إلى أن قال: وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن حزم في المحلى، والله أعلم. لكن الصحيح هو الرأي الأول، أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط. وأما القول لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، عندما أقرأ الركعة الأولى، عندما أقرأ القرآن، عندما مثلا نقول والله أعلم إن أبا بكر الصديق قرأ كما في صحيح البخاري في الصبح أي في الفجر بالبقرة من أولها إلى آخرها، فبالطبع مثلا نصفها في الركعتين أو قسمها على ركعتين أين كانت القسمة، فهذه الحالة عندما نقول ذلك ألا يعني هذا أنه قرأ القرآن؟ فبالتالي يعني المقصود هنا عندما تقول أنك استعذت، فهذه الاستعاذة للسورة كاملة تشمل في الركعة الأولى، تشمل الركعة الأولى والركعة الثانية، يعني أعني أن المقصود بذلك أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، لأنها عندما تقول قرأت صليت في الفجر بالبقرة ماذا تعني؟ أنك استعذت، وهذا يشمل يعني أنك سواء استعذت مرتين أو مرة. فالصحيح والله أعلم وهو رأي الجمهور أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله. وقول الألباني هنا رحمه الله يعني هذه السكتة لا يكاد يحس بها المؤتم بالطبع، يعني هذا القول طبعا لو تأملناه لوجدنا أن المؤتم إذا قام لابد عندما يقول الإمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أطال من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله في سره، كل هذا وقت طويل، يعني لابد أن يحس به المؤتم. أول سنة من سنن الصلاة ماذا؟ رفع اليدين ثانيا وضع اليمين على الشمال، ثالثا التوجه أو دعاء الاستفتاح، رابعا الاستعاذة. وفي معظم كتب السنة يعني وضع رقم 8 عند الاستعاذة في غالب النسخ أو في كل الطبعات، يعني هكذا الصحيح بدل رقم 8 تكتب 4، هي السنة الرابعة، السنة الرابعة من سنن الصلاة. خامسا من سنن الصلاة التأمين، يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية، ويسر بها في السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، يعني ليس في الصحيح. ومعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بالمناسبة في الهامش أي إذا أردت القراءة فاستعذ، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعود مرة أخرى إلى كلام أبي هريرة، ذكره البخاري تعليقا أي ليس في صحيح البخاري، ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج. وفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وقال عطاء، انتهى الكلام من البخاري، وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، أي صوت مرتفع، صحيح كما في تمام المنة. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا. في تمام منة في التعليق على فقه السنة، ورغم أن الحديث صحيح كما افتهمنا، يقول: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر، ولا حجة فيه، لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يريد أن يقول إن التأمين خلف الإمام يجب أن يكون سرا، كأنه يريد أن يقول، بل هو يريد أن يقول إن التأمين خلف الإمام يجب أن يكون سرا ولا حجة فيه، لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التأمين دعاء، والأصل فيه الإسرار، لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عنده بخصوص المقتدين، ولعله لذلك رجح الشافعي قوله القديم، أي رجح قوله في القديم أن يكون ذلك سرا. لكن علينا يعني إلى آخر الكلام، والصحيح هو رأي الجمهور، وهو ماذا؟ وهو التأمين وراء الإمام. لكن نكمل الكلام، يقول: فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، يعني حتى في السر عند الشافعي أنه يسمع نفسه، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. ثم يقول ثم إن قوله يسن إلى آخر الكلام الصحيح. وأما قول آمين فإنه كما ذكر يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة، ويقولها المأموم فرضا ولابد. يقولها الإمام والمنفرد ندبا وسنة، ويقولها المأموم فرضا ولابد. الصحيح هو الجهر بالتأمين. لماذا؟ لأننا كما نعلم في الحديث أي لا يحسدكم اليهود على شيء، مثل ما ثم ذكر التأمين خلف الإمام، التأمين خلف الإمام. والصلاة منقولة بالتواتر، وليس هناك نقل عن الأئمة الأعلام في هذا الشيء، يعني نقل كما نعلم الصلاة منقولة بالتواتر، يعني نقلها جمع عن جمع عن جمع. وفي هذه الحالة ليست هناك نقولات وافية عن الأئمة الأعلام في هذا الشأن، فنرجع إلى ما هو عليه جمهور المسلمين من التأمين خلف الإمام جهرا. في فقه السنة يسن لكل مصل. وقال إلى نعود يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، على كما سنرى في الأسبوع القادم إن شاء الله في الركوع سمع الله لمن حمده، أن المأموم يقول أيضا ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وسنرى لماذا يقول مأموم ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لهذه العلة أيضا الإمام والمأموم أيضا يقول آمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فلم يقل لهم لا تجهروا بها كما قال مثلا في أي موضع من المواضع الأخرى، أو كما نبه إلى أي شيء في الصلاة، وإنما جهر بها فلابد أن يجهروا. وسبحان الله، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد بنعليه فخلع نعليه، فلما خلع صلى الله عليه وسلم خلع الصحابة، فبعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على إلقائكم نعالكم، يعني ما الذي جعلكم تخلعون النعال؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال أتاني جبريل أخبرني بأن في الحذاء قدرا فخلعت، أما أنتم من وجد قدرا فليخلع ومن لم يجد فلا. فهنا ما الذي حدث؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا وهم في الصلاة، وأيضا عندما أمن لابد أن يؤمنوا جهرا، فلو كان التأمين جهرا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأمين جهرا لم يقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال لهم بعد الصلاة لا تجهروا بالتأمين كما سألهم في خلع النعلين لا تخلعوا لما خلعتم نعالكم، والله أعلم. فالصحيح هو الجهر بالتأمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، مش يسمع لا، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. إذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا صراط الذين الآية قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال حسن صحيح، والدارقطني وقال إسناده حسن، والحديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه. المهم أن النبي الحجة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها ولم يأمر الصحابة بالإصرار بها. وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود ولفظه رفع بها صوته صحيح كما في صحيح أبي داود. وهنا تنبيه ننبه أن كثيرا من الناس يأتي بغنة في اللام في ولا الضالين. الصحيح أنك تقرأ هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا. بعض الناس يقرأ ولا الضالين، خطأ، هذا باتفاق القراء قاطبة. الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا، ولا الضالين. أما ولا الضالين تدوس على اللام لا. وسبحان الله ننتبه، التأمين في الصلاة، أما لو قرأ واحد الآن الفاتحة لا نقول أمين، لأن التأمين عند قراءة الفاتحة يكون أين؟ في الصلاة فقط، أما في غير الصلاة لا تؤمن خلف الإمام، لا تؤمن خلف القارئ يعني. وهذا الحديث الذي صححه الألباني في صحيح أبي داود حسنه الترمذي وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وقال الحافظ أي ابن حجر: سند هذا الحديث صحيح. وقال عطاء: أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد إذا قال إمام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين، ضعيف كما في تمام المنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام. رواه أحمد وابن ماجه صحيح كما في صحيح ابن ماجه، وعلى التأمين خلف الإمام. استحباب موافقة الإمام فيه، يعني في التأمين تقول مع الإمام ولا تسبق الإمام. استحباب موافقة الإمام فيه، ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه، لا تسبق ولا تتأخر. وأنت إذا أردت أن تأتي بالتأمين مع الإمام عليك ما يلي: تتخيل أنك تأخذ نفسك، لأن ولا الضالين مد لازم، يعني الإمام إذا قرأ الآية يعني كاملة دون أن يقف، في هذه الحالة يكاد يكون نفس الإمام ينقطع، فكأنك تأخذ نفسك، كأنك تأخذ نفسك، فإذا قلت آمين ستقول آمين مع الإمام. وعلينا أن الصحيح يا إخواني هو الوصل في قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعني كثير من بعض القراء يقف على صراط الذين أنعمت عليهم، والصحيح الذي عليه الجمهور أنك تصلها، وإذا وجدت نفسك قد انقطع تصلها بكلمة أخرى قبلها ثم تقرأ. يعني كثير من الناس يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجوز، إلا أن الأولى أنك تصل، الأولى أنك تصل، حتى أنت لا تجد في أي مصحف من المصاحف علامة وقف، سواء قلي أو جيم أو صلي أو بأي كيفية، على صراط الذين أنعمت عليه. ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. سنرى كيف ذلك إن شاء الله تعالى الآن. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. رواه، لأن الملائكة تؤمن مع الإمام لا تسبق الإمام، فإذا أمنت أنت مع الإمام يوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. في الهامش قال الخطابي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أي مع الإمام، آمين أي مع من؟ أي مع الإمام، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا. وأما قوله إذا أمن فأمنوا، يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنه يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته. وبيان هذا في الحديث الآخر إن الإمام يقول آمين. معنى آمين، ولفظ آمين يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم، يعني يجوز المد والقصر. ولفظ آمين يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب. إذن معنى آمين معناه ماذا؟ معناها ماذا آمين؟ معناها ماذا؟ اللهم استجب. إذن وبالمناسبة في هذه الجزئية، يعني في تمام منا يقول: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه، أي التأمين مع الإمام. ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها، إلى الألباني رحمه الله. لكن بالطبع يعني كان هناك كثير من المصلين يفعلون السنة ويجهرون فيها بالتأمين، فإنهم يسبقون الإمام، يبتدئون به قبل ابتداء الإمام، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم، حتى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه نسيا منسيا عندهم، إلا من عصم الله وقليل ما هم. السنة السادسة من سنن الصلاة القراءة بعد الفاتحة. يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الظهر والعصر كهذا، رغم أنها سرية كان أحيانا يسمعهم الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في الصبح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من الفجر الصبح. وقال جابر بن سمرة: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني أطول فيهما القراءة. أقصد يقول: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أي أطول فيهما القراءة، وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذا نشدتنا الله، يعني استحلفتنا بالله، أما إذا نشدتنا الله فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني تخلف عن الجيش، ولا يقسم بالسوية، أي يظلم في قسمة الأشياء، ولا يعدل في القضية، ولا يعدل في القضية. قال سعد عندما سمعه يقول ذلك: أما والله لأدعون بثلاث، يعني عليه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد يقول، أي هذا الرجل، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد، أي بعد ذلك، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، والعياذ بالله، في سن الكبير. رواه البخاري. وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. يعني ينبني على ذلك أن الإنسان إذا لم يقرأ سورة بعد الفاتحة، سواء كان إماما أو مأموما، فهذا من سنن الصلاة، فهذا من سنن الصلاة، والصلاة صحيحة لا شيء فيها. كيفية القراءة بعد الفاتحة، كيفية القراءة بعد الفاتحة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ في الصلاة بعد الفاتحة، كيفية القراءة بعد الفاتحة. والقراءة بعد الفاتحة، لكن علينا أن ننتبه إلى ما يلي: ينبغي أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، إلا في صلاة الجمعة، الركعة الأولى دائما تكون أطول من الركعة الثانية، هذا باستقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الجمعة تكون الركعة الأولى أقصر، لأن سبح أقسم الغاشية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.